الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عاذ الله وإياكم من النار. تكلمنا في المرة السابقة عن ملابسات وأحداث تولية العهد ليزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، والأسباب هذه التولية، وأن معاوية رضي الله عنه أخطأ في الاجتهاد لاختيار يزيد في خلافته، مع الرغم من هناك من أكفأ منه وأفضل منه في عصره، ولكن قضى الله أمرا كان مفعولا، وتولى يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان الخلافة بعد وفاة أبيه، وهو يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس القرشي، يكنى أبو خالد، وجدته من جهة أبيه هند بنت عتبة ابن ربيعة، اسلمت يوم الفتح، وكانت من أعقل النساء، حازمة شاعرة ذات نفس وأنفة، وأمه ميسون بنت بحدل الكلبية شاعرة من شاعرات العرب، وكانت امرأة لبيبة، وأبوها من أشراف قبيلة كلب. ولد يزيد ابن معاوية في خلافة عثمان رضي الله عنه في سنة 26 من الهجرة، وقيل أن ولادته وولادة عبد الملك ابن مروان في سنة واحدة، سنة 26 من الهجرة، يعني نشأت والدته في البادية، حيث أن والدته طلقها أبوه فعاش مع أمه وأخواله وهم زعماء قبيلة كلب، فأثرت في طباعه تلك النشأة، فتراه يتميز بالفصاحة والخطابة والكرم والشجاعة، واستمر متعلقا بالبادية حتى أنها أثرت في لباسه وعدم التكلف في حياته، فقد تلقوه أهل الشام بعد موت أبيه عائدا من أخواله ليس له عمامة ولا سيف، فقال الناس: هذا الأعرابي الذي ولي أمر هذه الأمة. واهتم به والده وعين له مؤدبا ليعلمه هو، وجعل معاوية ابنه يحضر في مجالسه ويستفيد من سياسته وتدبيره الملك. واستفاد يزيد من عبيد الجهرمي الذي استقدمه معاوية من صنعاء اليمن، وكان عالما بأيام العربي وأحاديثها، وله كتاب في الأمثال، ويعني كان معاوية يوجه ابنه ويرشده وينصحه ويدله على الصواب، وكان يخبر ابنه الفينة بعد الفينة. فذات يوم سأله: كيف تراك فاعلا إن وليت؟ فقال: يمتع الله بك. قال: تخبرني؟ فقال: كنت والله يا أبا عاملا فيهم عمل عمر بن الخطاب. فقال معاوية: سبحان الله سبحان الله، والله يا بني لقد جهدت على سيرة عثمان فما أطقتها. وتزوج يزيد أم هاشم بنت أبي سفيان بن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، فأنجبت له معاوية ابن يزيد ويكنى أبا عبد الرحمن، وخالد ابن يزيد ويكنى أبا هاشم، وأبو سفيان ابن يزيد. وبعد وفاة يزيد تزوج أم هاشم مروان ابن الحكم، وتزوج أيضا أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر، فأنجبت له عبد الله بن يزيد ويعرف بلقب الأسوار، وكان من أرمى العرب، هو الذي يعني له باع كبير في الرماية، وله عدد من الأولاد من أمهات أولاد كثيرة، ومن أبنائه هؤلاء: عبد الله الأصغر وأبو بكر وعمر وعتبة وعبد الرحمن وحرب والربيع ومحمد وغيرهم من الأبناء. طبعا تكلمنا قبل ذلك في أهم أعماله وفي عهد والده، وهو غزو القسطنطينية، وتتكلم المصادر التاريخية عن صفات يزيد بن معاوية أنه كان قويا شجاعا كما يقول عنه الذهبي. قال: كان قويا شجاعا ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة، وكان يتمنى أن يوليه أبوه في الغزو على الصائفة بالمسلمين، وكان يحرص على إقامة السباقات بين الخيل، ويجعل الجوائز لرفع مستوى الفروسية عند المسلمين، علاوة على تمكنه من قيادة الجيش الإسلامي الذي حاصر القسطنطينية وسيطرته على مجريات القتال. وذكر صفوان بن عمرو أن المسلمين لما جاوزوا بالأسارى من الروم ضرب أعناقهم يزيد بن معاوية والروم تنظر إليهم، كما أن من حزمه ما حكاه العتبي بإسناده أن أبا أيوب الأنصاري مرض في غزوة القسطنطينية، فأتاه يزيد عائدا فقال: ما حاجتك يا أبا أيوب؟ قالت: فني عند أسوار القسطنطينية. فلما مات أمر يزيد بتكفينه وحمل على سريره، ثم أخرج الكتائب، فجعل قيصر يرى سريرا والناس يقتتلون، فأرسل إلى يزيد: من هذا الذي أرى؟ قال: صاحب نبينا، وقد سألنا أن نقدمه في بلادك ونحن ننفذون وصيته، أو تلحق أرواحنا بالله. فقال: عجب، كيف من ينسب أبوك للدهاء ويرسلك فتأتي بصاحب نبيك وتدفنه في بلادنا؟ فإن وليت أخرجناه إلى الكلاب. فقال يزيد: إني والله ما أردت إداعه بلادكم حتى أودع كلامي آذانكم، فإنك كافر بالذي أكرمت هذا له، لئن بلغني أنه نبش من قبره أو مثل به لا تركت بأرض العرب نصرانيا إلا قتلته، ولا كنيسة إلا هدمتها. فبعث إليه قيصر: أبوك أعلم بك، فوحق المسيح لأحفظنه بيدي. فيدل على شجاعته وحزمه في مواجهة المواقف، وأيضا له فصاحة وشعر كما ذكر الذهبي بأنه صاحب فصاحة. ولما تكلم الخطباء عند معاوية قال: والله لأرمينهم بالخطيب الأجدق. فقم يا يزيد تكلم. وذكر المدائني بإسناده أن رجلا قال لسعيد المسيب: اخبرني عن خطباء قريش. قال: معاوية وابنه يزيد، ومروان بن الحكم وابنه عبد الملك، وسعيد بن العاص وابنه، وابن الزبير بدونهم. وأيضا اشتهر بالكرم، فكان يجزل العطاء لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وليس غريبا عنه وهو الذي يقول: حفظ النديم والجليس وإكرامهما من كرم الخليفة وقضاء حق النعمة. ولقد حازت هذه الأعطيات على إعجاب عبد الله بن جعفر، وقاله: فداك أبي وأمي، فوالله ما قلتها لأحد قبلك. وكان يقول: أتلومني على حسن الرأي في يزيد. ومن كرمه أيضا أن عبد الله بن حنظلة عندما قدم عليه من المدينة أعطاه 100,000، وأعطى كل واحد منهم 10,000 سوى كسوتهم وحملانهم. وقصته مع الأحنف في مقاسمته الجائزة التي أمر بها معاوية يعني ذكرت في سجلات التاريخ. وأما صفاته الخلقية فكان ضخم الجسم سمينا طويلا، غليظ الأصابع، كثيف الشعر، جعده، أسمر البشرة، في وجهه أثر الجدري، أحور العينين، حسن اللحية، خفيفها، وبالجملة كان جميلا. وكان يزيد يعني غائبا حين حضر معاوية الموت، فلما حضر يزيد كان قد دفن، فقصد يزيد باب الصغير حيث دفن أبوه، وهناك صلى على أبيه، ومن خلفه المسلمون، فكبر أربعا. فلما خرج من المقبرة أتى بمراكب الخلافة فركب، ثم دخل البلد وأمر، فنودي في الناس إن الصلاة جامعة، ودخل الخضراء وهو قصر بناه معاوية، فاغتسل ولبس ثيابا حسنة، ثم خرج فخطب الناس أول خطبة خطبها وهو أمير المؤمنين، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إن معاوية عبد من عبيد الله أنعم الله عليه ثم قبضه إليه وهو خير ممن بعده ودون من قبله، ولا أزكيه على الله فإنه أعلم به، إن عفى عنه فبرحمته وإن عاقب فبذنبه، وقد وليت الأمر من بعده ولست آسى على طلب ولا أعتذر من تفريط، وإذا أراد الله شيئا كان. وقال له في خطبته هذه: إن معاوية كان يغزيكم في البحر، وإن لست حاملا أحد من المسلمين في البحر، وإن معاوية كان يشتيكم بأرض الروم، ولست مشتيا أحدا بأرض الروم، وإن معاوية كان يخرج لكم العطاء أثلاثا، وأنا أجمعه لكم كله، فافترق الناس وهم لا يفضلون عليه أحدا. إذا جاء في ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. فيعني هذه الخطبة تدل على سياسته في قيادة الأمة، ووضع خطته التي سيلتزمها أثناء خلافته، وهي سياسة استطاع بها أن يكسب قلوب أهل الشام، وأجمعت الأمة على بيعة يزيد أو غالبيتها، وجددت له البيعة بعد وفاة أبيه، ولم يبايع إلا الحسين ابن علي وعبد الله ابن الزبير، وسيكون لهما شأن مع يزيد كما تتكلم عنه بإذن الله تبارك وتعالى. فتولى يزيد في رجب سنة 50 هجرية 680 ميلادية، فأقر عمال أبيه على ولايتهم، فكان على المدينة الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان، وأمير مكة عمرو بن سعيد بن العاص، وأمير الكوفة النعمان بن بشير، وأمير البصرة عبد الله بن زياد. وركز يزيد في أخذ البيعة من النفر الذين لم يبيعوه في حياة أبيه، وكان أهمهم عنده الحسين ابن علي، فكتب إلى أميرها الوليد بن عتبة كتابا يخبره فيه بوفاة معاوية، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة، أما بعد فإن معاوية كان عبدا من عباد الله أكرمه الله واستخلفه وخوله ومكن له، فعاش بقدر ومات بأجل، فرحمه الله، فقد عاش محمودا ومات برا تقيا والسلام. ونظرا لتساهل الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان في أخذ البيعة من الحسين بن الزبير، لأنه كان رجلا يحب العافية، وأنه كان رجلا رقيقا سريا كريما، كما أنه كان يخشى عذاب الله وعقابه، فامتنع عن سجن الحسين أو قتله، وقال: والله ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها، وإني قتلت حسينا، سبحان الله، أقتل حسينا، فإن قال لا أبايع، والله إني لا أظن امرأ يحاسب دم الحسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة. فقال مروان: فإن كان هذا رأيك فقد أصبت فيما صنعت. كان يزيد يصر على طلب البيعة من الحسين وابن الزبير، وهما الشرارة الأولى في الفتنة التي اندلعت بين المسلمين، فقد شعر كل منهما بأنه مطلوب، وأنه إذا لم يبايع فسيكون ضحية طيش يزيد، وأن سيوف أعوان الخليفة الجديد أصبحت مسلولة عليهم. فعاد إلى البيت الحرام ولجأ إلى مكة يطلبان فيها الأمان ويحتميان بحمى الله، ولئن أصاب يزيد حين أبقى عمال أبيه على الولايات في ليضمن استقرار الأمور فيها، فقد خانته عبقريته في إصراره على طلب البيعة من الحسين بن الزبير، حيث كان إصراره هذا موحيا بعدم تأمين الحياة لهما، وأن بقاءهما في عهد يزيد محفوف بالمخاطر، وذلك أدى بهما إلى أن يبحث عن الأمان، ولم يجداه إلا في تجييش أنصارهما وحجدهم في مكان يصعب على يزيد وأعوانه أن يقتحموه، وكان ذلك في مكة المكرمة في جوار بيت الله الذي قال الله فيه: ومن دخله كان آمنا. ولم يكن هذا التجمع وذلك الحجد نتيجة سوى المواجهة أودت بحياة الآلاف في من المسلمين، وكان على رأس هؤلاء جميعا الحسين بن علي، حيث قتل في كربلاء شهيدا على يد فئة ظالمة من جيوش يزيد. قد كانت غلطة من يزيد بدأ بها حياته وظلت تلاحقه حتى مماته ولم يستطع التخلص منها، وبدأت سلسلة الأخطاء تتوالى في حياة الخليفة، وكلما ادلهمت الأمور من حوله عظمت الأخطاء وتضخمت المشكلات، وكلما أراد حل مشكلة عرض لها بمشكلة أخطر وأفظع. فمن الإصرار على عدم البيعة إلى تكوين جبهة معارضة تستعد للقتال، ومنها إلى معركة كربلاء، ثم تتمقد هذه المعركة عن قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤدي إلى غضب المسلمين وإعلان ابن الزبير الخروج على الخليفة، وتستمر العداوة والبغضاء حتى تكون وقعت الحرة وتشوه صورة الخليفة في أعين المسلمين، ثم يتوفى بعد ذلك بقليل. يعني أين غاب حلم معاوية عن ولي عهده؟ أغلب الظن أن الذي ورط يزيد في هذه الأخطاء الشنيعة هو غياب المستشارين الحكماء عن مجلسه وحداثة سنه وقلة خبرته، كما أن يزيد كان يفقد حلم أبيه وقوة إرادته في الحلول السلمية. لقد كانت الكوارث الكبرى في عهد يزيد مثل مقتل حسين وقعة الحرة بالمدينة وحصار مكة لابن الزبير، ووصم يزيد عهده بوصمة لن يمحوها ماء البحار ولن تزيل مرارتها عزوبة الأنهار. إن أهل السنة والجماعة يعتبرون بيعة يزيد صحيحة، ولكنهم عابوا عليه أمرين. قالوا إن هذه بدعة جديدة، وهي أنه جعل خلافة في ولده فكأنها صارت وراثة بعد أن كانت شورى وتنصيصا على غير القريب، فكيف قريب وابن مباشر؟ فمن هذا المنطلق رفض المبدأ بغض النظر عن الشخص، فهم رفضوا مبدأ أن يكون الأمر وراثة. والأمر الثاني أنه كان هناك من هم أولى من يزيد بالخلافة كابن عمر وابن الزبير والحسين وغيرهم، هذا من وجهة نظر أهل السنة. يعني كما ذكر بذلك الشيخ عثمان الخميس في كتابه حقبة من التاريخ. أما وجهة نظر الشيعة فهم يرون الإمام والخلافة في علي وأبنائه فقط، فهم لا يعيبون بيعة يزيد بذاتها، وإنما يعيبون كل بيعة لا تكون لعلي وأولاده، فهم يعيبون بيعة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية كلهم بغض النظر عن المبايع له، لأنهم يرون أنها نص لعلي وأبنائه إلى أن تقوم الساعة، وسنتكلم عنه بإذن الله تبارك وتعالى في معتقدهم في الإمام بإذن الله تبارك وتعالى. تكلم بقى، يعني قلنا يزيد ابن معاوية كان يصر على مبايعة الحسين بن علي والزبير عبد الله بن الزبير، وكلاهما رفض المبايعة، فبدأ كما قلنا وذكرنا أنهم يجيشون ويعدون العدة للخروج على يزيد ابن معاوية، فكان من أول المفكرين في ذلك هو الحسين ابن علي رضي الله عنه، وهو أبو عبد الله الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته ومحبوبه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها. كان مولده سنة 4 للهجرة، ومات رضي الله عنه قتيلا شهيدا في يوم عاشوراء من شهر المحرم سنة 61 هجرية بكربلاء من أرض العراق، فرضي الله عنه وأرضاه. ويعني وردت في مناقبه وفضائل أحاديث كثيرة، ما رواه أحمد بإسناده إلى يعلى العامري أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى طعام دعوا إليه له، فقال فاستمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام القوم وحسين مع غلمان يلعب، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذه، فطفق الصبي يفر هنا مرة وهنا مرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه حتى أخذه، قال فوضع إحدى يديه تحت قفاه الأخرى والقفاه والأخرى تحت ذقنه، وضع فاه وقبله وقال حسين مني وأنا من حسين، اللهم أحب من أحب حسين، حسين صبط من الأصباط. وما رواه البخاري بإسناده ابن عمر، فابن رضي الله عنهما قد سأله رجل من العراق عن المحرمة بقتل الذباب، فقال رضي الله عنه: أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحاناتي في من الدنيا، ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا. وروى أحمد بإسناده لأبي سعود الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وغيرها من الأحاديث التي تذكر فضل الحسن والحسين رضي الله عنهما. طب ما الذي حدث حتى يخرج الحسين على يزيد بن معاوية؟ طبعا عارفين كان موقف الحسين من بيعة يزيد هو الرفض، موقف المعارض، وشاركه في المعارضة عبد الله بن الزبير، وسبب في ذلك حرصهما على إقرار مبدأ الشورى وأن يتولى أمر هذه الأمة أصلحها. وتلك الممانعة الشديدة من قبل الحسين وابن الزبير قد يعني عبرت عن نفسها بشكل عملي فيما بعد. فالحسين كان معارضا للصلح والذي حمله على قبوله ومتابعة أخيه الحسن ابن علي، ثم إن الحسين استمر على صلاته بأهل الكوفة، وقد كان يعني يعدهم بالمعارضة، ولكن بعد وفاة معاوية، والدليل على ذلك أنه مجرد وفاة معاوية صارع زعماء الكوفة بالكتابة إلى الحسين وطلبوا منه المسير إليهم على وجه السرعة. ومن الأسباب التي أدت إلى خروج الحسين هو هذا قدر، يعني هذا في الأول الأمر وآخره قدر الله تبارك وتعالى ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. ثانيا الحكم الذي انقلب من الشورى إلى الملك الوراثي، ويعني وعدم التزام معاوية رضي الله عنه بشروط الحسن في الصلح، والتي من ضمنها ما ذكره ابن حجر الهيثمي أن يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين. ورأى الحسين في محاولة معاوية توريث الحكم من بعده لابنه يزيد مخالفة واضحة لمنهج الإسلام في الحكم، ومع ذلك فإنه لم يهتم بالخروج على معاوية نظرا لمبايعته له بالخلافة، فظل على عهده والتزامه. ولكن بعد وفاة معاوية تغير الموقف، فالحسين لم يعد في عنقه بيعة توجب عليه السمع والطاعة، ودل على ذلك محاولة ولي المدينة الوليد بن عتبة أخذ البيعة من الحسين ابن علي وعبد الله بن الزبير وخروجهما بعد ذلك إلى مكة دون أن يأخذ بيعتهما. فموقف الحسين يعني مر مرحلتين هكذا: الأولى مرحلة عدم المبايعة ليزيد وذهابه إلى مكة، وهذه المرحلة أسس فيها الحسين موقفه السياسي من حكم يزيد بناء على نظرته الشرعية لحكم بني أمية، فهو يرى عدم جواز البيعة ليزيد، وذلك لسببين: فعلى الصعيد الشخصي فإن يزيد لا يصلح خليفة للمسلمين نظرا لعدم توفر شروط العدالة فيه، وكما أن الحسين أفضل وأحق منه بمنصب الخلافة، هو أكثر منه علما وصلاحا وكفاءة وأكثر قبولا لدى الناس من يزيد. وأما الصعيد السياسي فلانعدام شرط الشورى والاستئثار بالسلطة للحكم الأموي الذي يخالف المنهج الإسلامي في الحكم. ولم يغب عن الحسين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولكن فهمه الحديث أنه في حق من كان صالح للخلاف وأهلا لها وكان عن شورى للمسلمين، وعدم مبايعة الحسين ليزيد كانت تعني عدم إعطاء الشرعية للحكم الأموي، وهو أمر كان الأمويين يحرصون أشد الحرص. وقد كتب يزيد إلى واليه في المدينة يأخذ البيعة من حسين وابن عمر وأن يأخذهم بالشدة حتى يبايعوا. وفي نفس الوقت يعني فإن عدم المبايعة والبيعة له يسهل له حرية العمل السياسي واتخاذ القرار الذي يراه مناسبا. أما بقى المرحلة الثانية هو مرحلة العمل على مقاومة الحكم الأموي وطرح نفسه بديلا للسلطة الأموية في دمشق، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالخروج على الإمام. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الحسين قد مكث في مكة بضعة أشهر قبل خروجه إلى العراق، فقد قدم إلى مكة في 63 هجرية وخرج إلى العراق في 8 ذي الحجة في نفس السنة. وفي هذه الفترة كان يعني رضي الله عنه يراسل أهل العراق وتقدم إليه الوفود حتى رأى أنه لابد من مقاومة الظلم وإزالة المنكر، وأن هذا أمر واجب عليه، وكانت شيعته بالعراق على اتصال به وتمت بينهم مراسلات. ووصل الحسين بن علي إلى قناعة راسخة وبنى قراره السياسي على يعني فتوى اقتنع بها في مقاومته للحكم الأموي، فيرى أن بني أمية لم يلتزموا حدود الله في الحكم وخالفوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. وبنى الحسين فتواه بتسلسل منطقي شرعي، فاستبداد بني أمية والشك في كفاءة وعدالة يزيد توجب عدم البيعة، والأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب على علماء الأمة. ومن أكبر المنكر حكم بني أمية واستبدادهم، وبما أن الحسين ليس في عنقه بيعة هو أحد علماء الأمة وسادتها، هو أحق الناس بتغيير هذا المنكر، وعلى ذلك فليس موقفه خروجا على الإمام، بل هو تغيير المنكر ومقاومة للباطل وإعادة الحكم إلى مساره الإسلامي الصحيح. ومما يدل على حرص الحسين رضي الله عنه على أن تكون فتواه وتحركاته السياسية في مقاومته الحكم الأموي متماشية مع تعليم الإسلام وقواعده، امتناعه عن البقاء في مكة عندما عزم على مقاومة يزيد حتى لا تستحل حرمتها وتكون مسرحا للقتال وسفك الدماء. فيقول ابن عباس: لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن أقتل بمكة وتستحل بي. وبدأ الحسين يعزم على الخروج إلى الكوفة، ولكن يعني كثير من الصحابة رضي الله عنهم نصحوه بعدم فعل ذلك، ولكن قضى الله أمرا كان مفعولا. فيعني بعد توافد وكثرة الرسائل من زعماء الكوفة إلى الحسين والذي تطلب منه المصارعة في القدوم إليهم، ولما كان العدد مشجعا أراد أن يطلع على حقيقة الأمر، فبعث ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن علي بن أبي طالب ليستجلي له حقيقة الخبر ثم يكتب إليه بواقع الحال، فإن كان ما يقولون حقا قدم عليهم. فخرج فعلا مسلم ابن عقيل بصحبة عبد الرحمن ابن عبد الله وقيس ابن مسهر الصيدوي وعمارة ابن عبيد السلولي. فلما وصل مسلم المدينة أخذ معه دليلين، وفي الطريق إلى الكوفة تاه في البرية ومات أحد الدليلين عطشا. وكتب مسلم إلى الحسين يستعفيه، وذلك بسبب إحساسه النفسي لمدى الصعوبات التي تنتظره في الكوفة، ولكن الحسين رفض طلبه وأمره بمواصلة المسير نحو الكوفة. ولما وصل مسلم ابن عقيل إلى الكوفة نزل عند المختار ابن أبي عبيد في أول قدومه، فلما جاء ابن زياد وتولى إمارة الكوفة أخذ يشدد على الناس. انتقل مسلم عند هانئ ابن عروة، وذلك خشية انكشاف أمره ثم لمكانة هانئ وأهميته كأحد أعين الكوفة. ولما بدأ الشك يساور ابن زياد من هانئ ابن عروة خشي مسلم ابن عقيل على نفسه، وانتقل أخيرا ولفترة قصيرة جدا عند مسلم ابن عوسجة الأسدي أحد دعاة الشيعة. ولما بلغ أهل الكوفة قدوم مسلم ابن عقيل قدموا إليه فبايعه 12,000، وتمت تلك المبايعة بصورة سرية، يعني مع تحرص شديد، ولما تأكد المسلم بن عقيل رغبة أهل الكوفة في الحسين وقدومه إليهم كتب الحسين قال له: أما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله، إن جميع أهل الكوفة معك، فأقبل حتى تنظر في كتابي. وهنا تأكد الحسين صدق نوايا أهل الكوفة وأنه ليس عليهم إمام كما ذكروا من قبل، فلا بد في هذه الحالة أن يفي لهم بما وعدهم به. حين ذلك كتب أهل الكوفة: وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم، فإذا كتب إلي أنه قد أجمع رأي مثلكم وذوي الفضل والحجة منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأته في كتبكم، أقدم عليكم إن شاء الله. فلما وصل إلى الحسين ابن علي كتاب مسلم ابن عقيل، والذي طلب منه القدوم إلى الكوفة وأن الأمر مهيئ لقدومه، تجهز الحسين ابن علي وعزم مع المضي إلى الكوفة بأهله وخاصته. تخيل بقى مواقف الصحابة والتابعين من خروج الحسين، تتعلم مدى خطورة هذا الموقف وشدته. محمد بن الحنفية لما بلغ محمد بن الحنفية عزم أخيه الحسين على الخروج إلى الكوفة قدم عليه وقال: يا أخي، أنت أحب الناس إلي وأعزهم علي، ولست أدخر نصيحة لأحد من الخلق أحق بها منك. تنحى ببيعتك عن يزيد وعن الأمصار ما استطعت، ثم ابعث رسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك، فإن بايعوا لك حملنا الله على ذلك، وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك، ويذهب به مروءتك ولا فضلك. إني أخاف أن تدخل مصرا من هذه الأمصار وتأتي جماعة من الناس فيختلفون بينهم، فمنهم طائفة معك وأخرى عليك فيقتتلون، فتكون لأول الأسنة، فإذا خير هذه الأمة كلها نفسا وأبا وأما أضيعها دما وأذلها أهلا. فقال حسين: فإني ذاهب يا أخي. قال: فأنزل مكة، فإذا اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك، وإن نبت بك لحقت بالرمال وشغف الجبال، وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير أمر الناس وتعرف عند ذلك الرأي، فإنك أصوب ما تكون رأيا وأحزمه عملا حين تستقبل الأمور استقبالا، ولا تكون الأمور عليك أبدا أشكل منها حين تستدبرها استدبارا. فقال: يا أخي، قد نصحت فأشفقت، وأرجو أن يكون رأيك سديدا. وجاء في رواية أن الحسين حين عزم على الخروج بعث إلى بني عبد المطلب في المدينة يدعوهم للخروج معه، فقدم عليه من خف منهم وتبعهم محمد ابن الحنفية، فأدرك الحسين بمكة فأعلمه أن الخروج ليس له برأي يومه هذا، فأبى الحسين أن يقبل في نفسه على أخيه محمد وقال: ترغب ولدك عن موضع أصاب فيه؟ قال محمد: وما حاجتي أن تصاب ويصابون معك، وإن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم. فيعني دل إن محمد ابن الحنفية هو أخو سيدنا الحسين ابن علي، كان رافضا لخروجه على دولة بني أمية. آخر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحبر هذه الأمة، لما بلغه خبر عزمه على الخروج إلى ابن عمه عبد الله بن عباس، أتاه وقال: يا ابن عم، إنه قد أرجف الناس أنك سائر العراق، فبين لي ما أنت صانع. قال: قد أجمعت المسيرة في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى. فقال ابن عباس: أخبرني، كان عدوك بعدما قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم وضبطوا بلادهم، فسير إليهم، وإن كان أميرهم حي وهو مقيم عليهم قاهر لهم وعما له تجبي بلادهم، فإنهم إنما دعوك لفتنة. فعلا فقه عظيم جدا من عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يعني أنا أقول له لو أنت ذاهب إلى هذه البلدة وما زال عليهم الأمير المعين عليهم وعماله ويجبي منهم الأموال والأشياء، فأنت بذلك يدعوك لفتنة. فعلا هو لسه مسيطر على الأمور والضابطا لها، فكيف تذهب في هذا المكان؟ قال ابن عباس: ولا آمن عليك أن يستفز عليك الناس ويقلبوا قلوبهم عليك، فيكون الذي دعوك أشد الناس عليك. وفي ذا سبحان الله وضل حصل فعلا سبحان الملك. فقال حسين: إني أستخير الله وأنظر ما يكون. ولكن ابن عباس أدرك من كلام الحسين استعداده أنه عازم على الخروج، ولكن يحاول إخفاء الأمر عنه لعلمه بعدم رضاه عن ذلك. لذلك جاء ابن عباس إلى الحسين من الغد فقال: يا ابن عم، إني أتصبر ولا أصبر، وإني أتخوف عليك من هذا الوجه، في هذا الوجه يعني هذه الجهة، هذا المكان الهلاك، إن أهل العراق قوم غدر، فلا تغترن بهم، أقم في هذا البلد حتى ينفي أهل العراق عدوهم، ثم أقدم عليهم، وإلا فسر إلى اليمن، فإنه به حصونا وشعابا، ولأبيك به شيعة، وكن عن الناس معزل، واكتب إليهم، ووس دعاتك فيهم، فإني أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما تحب. فقال حسين: يا ابن عم، والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق، ولكني قد أزعمت المسير. فقاله: فإن كنت ولا بد سائرا فلا تسر بأولادك ونسائك، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون. إلى أن قال: فوالله الذي لا إله إلا هو، لو أعلم أنك إذا أخذت بشعرك ونصيتك حتى يجتمع علي وعليك الناس أطعتني وأقمت لفعلت ذلك. وهكذا نجد عن ابن عباس مرة بعد أخرى في إقناع الحسين لعدم الخروج، على الرغم أنه يعني أظهر له تصميمه وأظهر له عدم رضاه عن بيعة يزيد، ولكن الحسين رضي الله عنه لم يقتنع بذلك. وكما قلنا كان أمر الله قدرا مقدورا رغم هذه النصائح. وأما عبد الله بن عمر فنصح الحسين رضي الله عنه في أكثر من موقف. فحين بلغه خروج ابن الزبير والحسين إلى مكة رافضين بيعة يزيد، لقيهما وقال: أذكركم الله إلا رجعتما، فدخلتما في صالح ما يدخل فيه الناس وتنظران، فإن اجتمع الناس عليه لم تجذ، وإن افترق عليه كان الذي تريدان. ولما قدم المدينة وبلغه خروج الحسين لأهل الكوفة، لحقه ابن عمر على مسيرة ليلتين، فقال له: أين تريد؟ فقال: عراق، ومعه طوامير وكتب. فقال: لا تأتيهم. قال: هذه كتبهم وبيعتهم. فقال: إن الله خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وإنكم بضعة منه لا يليها أحد منكم أبدا، وما صرفه الله عنكم إلا للذي هو خير لكم، فارجعوا. فأبى فاعتنقه، فقال: أستودعك الله من قتيل. وكان ابن عمر يقول بعد ذلك: غلبنا الحسين ابن علي بالخروج، ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة، ورأى من الفتنة وخذلان الناس لهم ما كان ينبغي له ألا يتحرك ما عاش، وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس، فإن الجماعة خير. ويعني هذه نصيحة عبد الله بن عمر أيضا للحسين ابن علي. وأما عبد الله بن الزبير فيعني اتهمته بعض الروايات الضعيفة أنه أحد المتسببين في إقناع الحسين بالخروج إلى الكوفة، ونفسه ثبت عنه أنه قد أزدى النصائح للحسين وحذره من غبة مغادرة مكة والذهاب إلى الكوفة، ونصح الحسين قائلا: أين تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ فقال الحسين: لئن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن تستحل بي، يعني مكة. ويعني نظر بعض الصحابة إلى العمل الذي سيقدم على الحسين بأن في حقيقته خروج على الإمام صاحب البيعة، كما نظروا إلى خروج الحسين وما يحمل خروجه على أنه نذير شر وبلاء على الأمة مهما كانت النتائج لأي من الطرفين، يعني منهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، حيث قال: قال بني الحسين عن خروجي وقد قلت له: اتق الله في نفسك والزم بيتك ولا تخرج على إمامك. وقال جابر ابن عبد الله: كلمت حسينا فقلت له: اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض، فوالله ما حمدتم ما صنعتم فعصاني. ولم تتوقف المحاولات الهادفة بين الحسين وبين خروجه إلى الكوفة، فكتب إليه عبد الله ابن جعفر وأرسل كتابا مع ابنيه محمد وعون: أما بعد، فإني أسألك بالله لمن صرفت حين تنظر في كتابي، فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجهت له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك. ولكن الحسين رفض الرجوع. وهنا ظن عبد الله بن جعفر أن سبب خروج الحسين هو خوفه من الوالي عمرو بن سعيد بن العاص، فذهب إلى عمرو بن سعيد وطلب منه أن يكتب كتاب الحسين يؤمنه فيه ويعده بالخير. وكان رد عمرو بن سعيد أن قال عبد الله بن جعفر: اكتب ما شئت وأت به أختمه. فكتب ابن جعفر: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمرو بن سعيد إلى الحسين ابن علي: أما بعد، فإني أسأل الله أن يصرفك عما أنت ذاهب إليه، وأن يهديك لما يرشدك. بلغني أنك قد توجهت إلى العراق، وإني أعيذك بالله من الشقاق، فإني أخاف عليك فيه الهلاك. قد بعثت إليك عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد، فأقبل إلي معهما، فإن لك عندي الأمان والبر والصلة وحسن الجوار لك، والله بذلك شهيد وكفيل ومراع ووكيل، والسلام عليك. ولكن الحسين أيضا رفض هذا الرجاء وواصل مسيره. صحابي آخر أبو واقد الليثي رضي الله عنه، وقد روي عنه أنه قال: بلغني خروج الحسين فأدركته بملل، فناشدته الله ألا يخرج، فإنه يخرج في غير وجه خروج إنما يقتل نفسه، فقال: لأرجع. وعمرة بنت عبد الرحمن كتبت إليه تعظم عليه ما يريد أن يصنع، وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة، وتخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه. وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث قال: يا ابن عم، إن الرحمة تضارني عليك، وما أدري كيف أنا عندك في النصيحة لك. فقال: يا بكر، ما أنت ممن يستغش ولا يتهم. فقال: قد رأيت ما صنع أهل العراق بأبيك وأخيك، وأنت تريد أن تسير إليهم وهم عبيد الدنيا، فيقاتلك من قد وعدك أن ينصرك، ويخذلك من أنت أحب إليه ممن ينصره، فأذكرك الله في نفسك. فقال: جزاك الله يا ابن عم خيرا، ومهما يقضي الله أمرا يكن. فقال أبو بكر: إنا لله عند الله نحتسب أبا عبد الله. وعبد الله بن مطيع أيضا قال: إني فداك أبي وأمي، متعنا بنفسك ولا تسر العراق، فوالله إن قاتلك هؤلاء القوم ليتخذونا خونا وعبيدا. فأيضا رفض نصيحته. وسعيد المسيب نقل عنه الذهبي أنه قال: أن الحسين لم يخرج إلا كان خيرا له. وعمر بن سعيد بن العاص كتب إليه يقول: إني أسأل الله أن يهمك رجدك وأن يصرفك عما يرديك، بلغني أنك قد اعتزمت على الشخوص إلى العراق، فإني أعيذك بالله من الشقاق. وحتى الشاعر الفرزدق يعني لقيه فسأل الحسين عما وراءه، فقال: أنت أحب الناس إلى الناس، والقضاء في السماء والسيوف مع بني أمية. وفي خبر آخر قلت له يخزلونك لا تذهب إليهم فلم يطعني. يعني أقوال من أقوال الصحابة وبعض التابعين، ويعني هذه فلسفتهم في هذه القضية الهامة، يعني أنهم لم يؤيدوا خروج الحسين ابن علي رضي الله عنه على يزيد ابن معاوية. فيعني لما تأكد ليزيد تصميم الحسين على استجابة لدعوة أهل الكوفة، كتب ابن عباس أنه شيخ بني هاشم في عصره وعالم المسلمين قائلا: ونحسب أن رجالا أتوا من المشرق فمنوه بالخلاف، فإنهم عندك منهم خبرة تجربة، فإن كان فعل فقد قطع وشائج القرابة، وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه، فكففه عن السعي في الفرقة. ثم يعني أخذ يعني يقول له: إني أرجو منك أن تفعل ذلك. وكتب لي ابن عباس: إني لأرجو أن لا يكون خروج الحسين لأمر تكرهه، ولست أدع النصيحة له في كل ما يجمع الله به الألفة وتطفأ به الثائرة. وكذا الأحداث تتصارع، وذلك بعدما أخذ الشيعة يختلفون على مسلم بن عقيل ويبايعونه، وعندما حسن نعمان ابن بشير الأنصاري وللكوفة بخطورة الوضع قام فخطب في الناس وقال: اتقوا الله عباد الله، ولا تسارعوا الفتنة والفرقة، فإن فيها يهلك الرجال وتسفك الدماء وتغصب الأموال. وقال: إني لم أقتل من لم يقاتلني، ولا أثب على من لا يثب علي، لا أشاتمكم ولا أتحرش بكم، ولا آخذ بالقرف ولا الظنة ولا التهمة، ولكن إن أبديتم صفحتكم لي ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم، فوالله الذي لا إله غيره لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي ولو لم يكن لي منكم ناصر، أما إني أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل. يعني أشارت سياسة النعمان بن بشير مع أنصار حسين حقيقة الناصحين الأمويين، وأحد الموالين لهم في الكوفة هو عبد الله ابن مسلم ابن سعد الحضرمي حليف بن أمية، فقام النعمان ابن بشير بين له أن طريقته هذه إنما هي طريقة المستضعفين، وأنه يجب عليه أن ينهج سياسة البطش والقوة حيال المتربصين بأمن الكوفة. ولكن يعني رد النعمان ابن بشير كان واضحا بأنه يراقب الله في سياسته. ولم تعجب يزيد سياسة النعمان فعزله من ولاية الكوفة، وعين بدلا منه عبيد الله بن زياد، وكتب إليه: إن شيعتي من أهل الكوفة كتبوا لي يخبروني أن ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع ليشق عصا المسلمين، فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي أهل الكوفة فتطلب ابن عقيل كطلب الخارزة حتى توثقه أو تقتله أو تنفيه والسلام. وغادر ابن زياد البصرة بعد أن اتخذ عدة احتياطات خوفا من حدوث اضطرابات، وأناب عنه أخوه عثمان بن زياد على البصرة، ثم خرج من البصرة ومعه وجوه أهل البصرة أمثال مسلم بن عمرو الباهلي وشريك ابن الأعور الحارثي وبعض أهل بيته، وأقبل ابن زياد إلى الكوفة ودخل متلثما، والناس قد بلغهم إقبال حسين إليهم، فهم ينتظرون قدومه، فظنوا حين قدم عبيد الله أنه الحسين بن علي، فأخذ يمر على جماعة من الناس إلا سلموا عليه وقالوا: مرحبا بك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت خير مقدم. فلما أكثروا عليه صاح فيهم مسلم بن عمرو وقال: تأخروا هذا الأمير عبيد الله بن زياد. فلما نزل القصر نودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فخرج إليهم ثم خاطبهم ووعد من أطاع خيرا وتوعد من خالف وحاول الفتنة منهم شرا. ويبدأ عبيد الله بن زياد يبدأ خطواته في اختراق تنظيم مسلم ابن عقيل، وحرص على جمع المعلومات بواسطة جواسيسها على الفئات المعارضة، واستطاع أن يخترق فعلا أتباع مسلم بن عقيل، وكلف أحد بجهله بهذه المهمة فأعطاه مبلغا من المال، وكان رجل من أهل الشام يقال له معقلة، وكان مقدار المبلغ 3000 درهم، وقال خذ هذا المال وانطلق والتمس مسلم بن عقيل، وتأتى له بغاية التأتي، فانطلق الرجل حتى دخل المسجد الأعظم، ثم نظر إلى رجل يكسر الصلاة إلى سارية من سوار المسجد، فجلس الرجل حتى إذا انفتل من صلاته، فدنا منه وجلس، فقال جعلت فداك، إني رجل من أهل الشام مولى لذي الكلاع، وقد أنعم الله علي بحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب من أحبهم، ومعي هذه 3000 درهم أحب إيصالها إلى رجل منهم بلغني أنه قدم هذا المصر داعية للحسين ابن علي، فهل تدلني عليه لأوصل له هذا المال ليستعين به على بعض أموره ويضعه حيث أحب من شيعته؟ قالها رجل وكيف قصدتني بسؤال من ذلك دون غيري ممن هو في المسجد؟ قال إن لأني رأيت عليك سيم الخير، فرجوت أن تكون ممن يتولى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالها رجل ويحك، قد وقعت علي بعينك، أنا رجل من إخوانك واسمي مسلم ابن عوسجة، وقد سررت بك وساءني ما كان من حسي قبلك، فإني رجل من شيعة أهل هذا البيت خوفا من هذا الطاغية ابن زياد، فأعطني ذمة الله وعهده أن تكتم هذا عن جميع الناس، فأعطاه من ذلك ما أراد، واستطاع الشامي في نهاية المطاف الوصول إلى مسلم بن عقيل، فكان يغدو إلى مسلم ابن عقيل فلا يحجب عنه، فيكون نهاره كله عنده، فأتعرف جميع أخبارهم، فإذا أمسى وأظلم عليه الليل دخل على عبيد الله بن زياد فأخبره بجميع قصصهم وما قالوا وما فعلوا في ذلك، وأعلمه نزول مسلم بن عقيل في دار هاني ابن عروة. وهكذا استطاع ابن زياد أن يعرف أخبار مسلم ابن عقيل وتحركاته. كان محمد بن الأشعث وأسماء ابن خارجة يدخلون على ابن زياد مسلمين، فقالهما ما فعل هاني ابن عروة؟ فقال يا أيها الأمير إنه عليل منذ أيام. قال ابن زياد وكيف بلغني أنه يجلس على باب داره عامة نهاره، فما يمنعه من إتياننا وما يجب عليه في حق التسليم؟ قال سنعلمه ذلك ونخبره باستبطائك إياه. فخرج من عنده وأقبل حتى دخل على هاني ابن عروة فأخبره بما قاله ابن زياد وما قال له، ثم قال له أقسمنا عليك إلا قمت معنا إليه الساعة لتسل سخيمة قلبه. فدعا ببغلته فركبها ومضى معهما حتى إذا لنا من قصر الإمارة خبزت نفسه، فقالهما إن قلبي قد أوجس من هذا الرجل خيفة. قال ولما تحدث نفسك بالخوف وأنت بريء الساحة؟ فمضى معهما حتى دخلوا على ابن زياد، فأنشأ ابن زياد يقول متمثلا أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خللك من مرادي. فقال هاني وما ذاك أيها الأمير؟ قال ابن زياد وما يكون أعظم من مجيئك بمسلم بن عقيل وإدخالك إياه منزلك وجمعك له الرجال ليبايعوه. فقال هاني وما فعلت وما أعرف من هذا شيئا. فدعا ابن زياد بالشامي وقال يا غلام ادعو لي معقلا، فدخل عليهم. فقال ابن زياد لهاني ابن عروة أتعرف هذا؟ فلما رآه علم أنه إنما كان عينا لهم، فقال هاني اصدق والله أيها الأمير، وإني والله ما دعوت مسلم بن عقيل وما شعرت به. ثم قص عليه قصته على وجهها، ثم قال فأما الآن فأنا مخرجه من داري لينطلق حيث وشاء، وأعطيك عهدا وثيقا أن أرجع إليك؟ قال ابن زياد: لا والله لا تفارقني حتى تأتيني به. فقال هانئ: أو يجمل بي أن أسلم ضيفي وجاري للقتل؟ والله لا أفعل ذلك أبدا. فاعترضه ابن زياد بالخيزرانة فضرب وجهه وهشم أنفه وكسر حاجبه وأمر به فأدخل بيتا. فبلغ الخبر عمرو ابن الحجاج الزبيدي أن هانئا قد قتل، فأقبل في قابلة ما مذجح وأحاط بالقصر ونادى بأنه لم يخلع الطاعة وإنما أراد الإطمئنان على سلامة هانئ. فأمر ابن زياد القاضي شريح بأن يدخل على هانئ وينظر إليه ويخبرهم أنه حي، ففعل. فقاله سيدهم عمرو بن الحجاج: أما إذا كان صاحبكم حيا فما يعجلكم في الفتنة؟ انصرفوا فانصرفوا. وبدأ يستخدم ابن زياد الأشراف للقضاء على حركة تمرد الكوفة. فلما بلغ مسلم ابن عقيل خبر ضرب جهان ابن عروة أمر أن ينادي في أصحابه الذين بايعوه، واستخدم كلمة السر وهي: يا منصور أمت. فتنادى أهل الكوفة فاجتمعوا، وكان عدد الذين حضروا 4000 رجل. فعقد مسلم بن عبيد الله بن عمرو ابن عزيز الكندي على لديه كنة وربيعة، وأمره أن يسير أمامه بالخيل. ثم عقد لمسلم بن عسجة الأزدي على ربع مذجح وأسد، وأمره على الرجالة. وعقد لأبي سمامة الصائدي على ربع تميم وهمدان، وعقد لعباس بن جعدة الجدلي على ربع المدينة. ثم قدم نحو القصر، ولما بلغ ابن زياد إقباله تحرز وتمنع بالقصر. وكان ابن زياد يملك قدرا كبيرا من الدهاء والمكر والخداع، حيث أنه مجرد دخوله القصر جمع وجوه أهل الكوفة واحتفظ بهم عنده حتى يكون وسيلة للضغط عنده، وهي فعلا ستثمر نتائج إيجابية جدا لصالح ابن زياد. وتقدم مسلم بهذه الجموع صوب قصر الإمارة يتحصن فيها ابن زياد. وهنا طلب ابن زياد من أشراف الناس وزعماء الكوفة الذين معه أن يعظوا الناس ويخذلوهم ويخوفونهم بقرب أهل الشام. وصار هؤلاء الأمراء والزعماء يثبطون الناس ويذكرونهم بالسلامة والأمن، وأنهم إن لم ينصرفوا سيحرمون من العطاء وسيساقون إلى الصغور وسينالهم العقاب الشديد. ولم يكن التثبيط مقصورا على الأمراء فقط، بل إن النساء كان لهن دور كبير في إضعاف عزيمة المناصر المسلم، إضافة للآباء وكبار السن، فقد كان لهم نفس الدور. وكانت المرأة تأتي ابنها وأخاها وتقول: انصرف، الناس يكفونك. ويجيء الرجل إلى ابنه وأخيه ويقول: غنني أتيك أهل الشام، فما تصنع بالحرب والشر؟ انصرف. وأخذت هذه الحرب النفسية التي يعني جوبها بها المؤيدون جوبها بها المؤيدون المسلم بن عقيل من التهويل والتخويف تعمل عملها بين صفوف الناس، فبدأوا ينصرفون عن مسلم بن عقيل. وأخذ يعني العادة يتضاءل سريعا حتى أنه لما قرب المساء لم يبقى مع مسلم بن عقيل إلا عددا بسيطا يتراوح ما بين 300 و500 رجل بعد أن كانوا 4000. وكان غالبية ما الذي بقى مع مسلم بن عقيل من مذجح. فأمر ابن زياد عبيد الله بن كثير بن شهاب الحارثي أن يخرج في من أطاعه من مذجح ويسير بالكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم بالحرب وعقوبة السلطان. ثم أمر ابن زياد محمد بن الأشعث أن يخرج في من أطاع من كندة وحضر موت ويرفع راية الأمان لمن يأتيه من الناس. وقال مثل ذلك للقعقاع بن شور الزهلي وشبت ابن ريعي التميمي وحجار بن أبجر العجلي وشمر ابن ذي الجوشن العامري، وأبقى سائر وجوه الناس معه. وأمام هذه الإجراءات السريعة من ابن زياد وأمام الشد النفسي الذي نازع غالبية من انضم إلى مسلم بن عقيل، أخذ هذا العدد يتضاءل حتى وصل إلى 60 رجلا، ثم حدثت معركة بين مسلم وأتباعه وبين الأشعث والقعقاع بن شبر، وثبت ابن ربعي عند الرحبة، وأبدو أن هذه المعركة لم تدم طويلا عندما تنبه القعقاع بن شبر إلى أن المقاتلين إنما يقاتلون لأجل النجاة. عند ذلك أمر بإفساح الطريق لهم فهربوا نحو المسجد، ولما أمس المساء تفرق الناس وبقي مسلم ابن عقيل وحيدا في طرقات الكوفة. تدلك على المأساة التي يعني حصلت. وبعد أن أصبح مسلم ابن عقيل وحيدا يتردد في طرق الكوفة، فأتى بيتا فخرجت إليه امرأة فقال اسقني، فسقته، ثم دخلت ومكثت ما شاء الله، ثم خرجت فإذا به على الباب، فقالت يا هذا إن مجلسك مجلس ريبة، فقم. فقال أنا مسلم بن عقيل، فأنا عندك مأوى؟ قالت نعم، فأدخلته، وكان ابنها مولى لمحمد بن الأشعث، فانطلق إلى مولاه فأعلمه، فبعث عبيد الله الشرطة إلى مسلم، فخرج وسل سيفه وقاتل، فأعطاه ابن الأشعث أمانا فسلم نفسه. وفي الطريق نحو ابن زياد بكى مسلم فقيل له إنما يطلب مثل ما تطلب لا يبك إذا نزل به مثل الذي نزل بك. فقال إني والله ما لنفسي أبكي وما لها من القتل أرثي، وإن كنت لم أحب لها طرفة عين تلف، ولكن أبكي لأهل المقبلين إلى الكوفة، أبكي حسينا وأهل الحسين. وأقبل مسلم على محمد بن الأشعث فقاله يا عبد الله إني والله أراك ستعجز عن أماني، فهل عندك خير تستطيع أن تبعث رجلا على لسان يبلغ حسينا عني رسالة؟ فإني لا أراه إلا قد خرج إليكم اليوم أو غدا، هو أهل بيته، وإنما تراه من جزعي لذلك، فتقول إن ابن عقيل بعثني إليك، هو في أيدي القوم أسيرا لا يدري أيصبح أم يمسي حتى يقتل، ويقول لك ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة، فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل، إن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي. فقال محمد الأشعث والله لا أفعلن ولا أعلمن ابن زياد أني قد أمنتك. ودعني الأشعث إياس بن العباس الطائي وقاله اذهب فلقى حسينا فأبلغ هذا الكتاب، ثم أعطاه راحلة وتكفله بالقيام بأهله وداره، وأدخل محمد بن الأشعث مسلم بن عقيل على ابن زياد وأخبره ما أعطاه من الأمان. فقال ابن زياد وما بعثناك لتؤمنه، ولم يقبل أمانه. واستسقى مسلم هو بباب القصر، فجاء عمار بن عقبة بماء بارد، ولكن لم يستطع أن يشرب لما كان يختلط به من دمه، فتركه ودخل على ابن زياد فقاله إني قاتلك؟ قال كذلك. قال نعم. قال فدعني أوصي إلى بعض قومي. فقال أوصي. فنظر مسلم في جلسائه وفيهم عمر بن سعد بن أبي وقاص، فقال عمر أني بيني وبينك قرابة ولي إليك حاجة وهي سر، قم معي. فقام إلى ناحية القصر حتى قل لك، فأبى أن يقوم معه حتى أذن له ابن زياد، فقام فتنحى قريبا من ابن زياد. فقاله مسلم إن علي دينا في الكوفة 700 درهم، فاقضها عني. واستوهب جثته ابن زياد فوارها وابعث إلى الحسين، فإني كن قد كتبت إليه أن الناس معه ولا أراه إلا مقبلا. فقام عمر فعرض على ابن زياد ما قال، فأجاز ذلك كله وقال أما حسين فإنه لم يردنا ولا نرده، وإنا أردنا لم نكف عنه. ثم أمر ابن زياد مسلم بن عقيل فأصعد إلى أعلى القصر وهو يكبر ويهلل ويسبح ويستغفر ويصلي على ملائكة الله ويقول اللهم احكم بيننا وبين قومنا وبين قوم غرونا وخذلونا، ثم ضرب عنقه رجل يقال له بكير ابن حمران، ثم ألقى رأسه إلى أسفل القصر وأتبع رأسه بجسده. يعني مأساة حدثت، ويعني ولا يجب أن نتكلم عنها وعن تفاصيلها، وإن شاء الله يعني في المرة القادمة نكمل هذه المأساة الشريرة التي حدثت للحسين رضي الله عنه وما ترتب عليها من مفاسد كبيرة. يعني إلى الآن الأمة الإسلامية تذوق من ويلاتها. وتكلم عن مقتل الحسين رضي الله عنه وما حدث معه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.